بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كلام الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه الموارد الروية الأنية في شرح الأبيات المنظومة في الوصية لسيدنا الحبيب شيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد، قال: واعلم أن الدين كله آداب، فلكل عمل أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، ولكل وقت أدب، كآداب الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج والعلم والقراءة والذكر، وآداب الكسب والتجريد، وآداب الفقر والغناء. وأشار إلى شيء من ذلك سيدنا الناظم بقوله: وإن تجردت فاعمل باليقين، إلى آخر البيت، وبقوله: وكل قوام ولا تغفل عن الأدب. وسنذكر شيئا مما جاء في الأدب عند ذكر ذلك. قوله: نفع الله به، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب، أي تستقر في العالي من منازل المؤمنين، وتتصف بصفات الواصلين إلى الله تعالى من الأولياء العارفين. ويقال سكن سكونا، أي استقر. والسمو هو العلو والارتفاع، والرتب جمع رتبة، وهي المنزلة والدرجة الرفيعة. والسابق التقدم، يقال له سابقة في الأمر إذا سبق غيره إليه. والغايات جمع غاية، وغاية الأمر منتهى. والبلوغ إلى شيء الوصول إليه، والانتهاء إليه إلى غاية المقصود منه، لكن مع ضرب من التمكن والقوة. والمراد الوصول إلى الله تعالى، ومعنى الوصول إلى الله تعالى كما قال شيخنا الناظم: الوصول من العلم به سبحانه وتعالى إلى حد ينتهي إليه علم العلماء به تعالى. وأعلى الواصلين إلى الله تعالى القطب، وهو عبارة عن أفضل رجل من أهل الإيمان بكل زمان، فهو أسبق أهل وقته من خصوص الخصوص، وأعلى السابقين المقربين، ويل المقربين في المرتبة أهل الخصوص من الأبرار المقتصدين. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى: ومزاجه، أي شراب الأبرار، من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. ومعنى السابقة العناية الأزلية. قوله مهنان الهني ما أتى بلا مشقة، والهني أيضا السائق. ويقال أيضا هاء بنفسه إلى المعالي إذا رفعها. والقصد المراد المقصود، والأرب الحاجة، والتقوى اسم من اتقيت شيء، أي حذرته. يقال اتقيت شيء واتقيه تقى وتقية وتقى، حذرته. ورجل تقي من أتقياء. فالتقوى جعل النفس في وقاية الشرع، وما يحفظها من الأسواء في الدارين. وقوله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن يتقى عقابه أن يحذر. قال في منثور الخطاب: التقوى التحرز من المخاوف، والتشمير في الوظائف. التقوى تنزيه الوقت عن موجبات المقت. التقوى حفظ الأمر وترك الوزر. والتقوى الاحتماء من مساقط البلوى. وقال شيخ الناظم: التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب محارمه ظاهرا وباطنا، مع استشعار التعظيم لله تعالى، والهيبة والخشية والرهبة. انتهى. والتقوى أصل أصول أهل الطريق التي بنوا عليها أمرهم، وهي كما قال بعضهم أربعة: إقامة الفرائض، واجتناب المحارم، واتباع السنة، ولزوم الأدب. انتهى. وقال غيره من الصوفية: وأصول الأصول ثلاثة: الأول أن يجعل الشرع حاكما على عقله وأن يجعل الشرع حاكما على عقله وهواه، والثاني رؤية النفس في غاية الذل والحقارة بحيث لا يرى لها استحقاقا لشيء من الأشياء، وهذان الأصلان علميان، والثالث عملي وهو العمل والمجاهدة، ثم يحظى بالمشاهدة فضلا من الله تعالى. انتهى.
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار والدلالة والكلام والتفسير والقرب سبحانه وتعالى المرسلين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المسلمين وهم ما يكد المقربين. اللهم غنى بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجبنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم فتحا قريبا، يا فتاح العلم يا فتاح العلم يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سمعنا كلام المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ما يتعلق بكمال الكلام عن الأدب الذي هو الخصلة الجامعة لحقائق الدين وحقائق السير إلى رب العالمين والموصلة إلى الكمال الإنساني. الكمال الإنساني يحوز منه المتأدبون بآداب الله ورسوله النصيب على قدر آدابهم، فنصيبك من الكمال الإنساني نصيبك من أدب النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، وحظك منه حظك من هذا، وقدرك فيه على قدرك في هذه الآداب. اعلم وتيقن أن عنوان منزلتك عند الرب هو الأدب، وقدرها على قدره، وأن عنوان منزلتك عند رسول الله هو الأدب. اعلم وتيقن أن ما ستقابل به في معادك بعد انتهاء الحياة القصيرة على مقدار ما كان منك في هذه الحياة القصيرة من الأدب، على قدر حالك في الأدب. وقد سمعت قول قائلهم: إذا شئت تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. مهما علمت أنك مخلوق لزمك الأدب، وكم من يقول إني مخلوق لا يتعامل تعامل المخلوق ولا يقيم نفسه مقام مخلوق من خالق. مهما علمت بدايتك ونهايتك لزمك فيما بينهما حسن الأدب، ولكن أكثر الحاضرين في هذه الحياة غافلين حقيقة عن بداياتهم وعن نهاياتهم. فلو استشعروا تماما أولهم وبداياتهم وآخرهم ومصيرهم ونهاياتهم لما ارتضوا بحالاتهم التي هم عليها، ولا استيقظت قلوبهم وحيت، ولا تروحت أرواحهم وبالمحبة اتصفت، ولتطهرت سرائرهم وشاهدت، ولعاشوا في الدنيا أجسادهم معمورة بالطاعة وقلوبهم معمورة بالمعرفة وأرواحهم معمورة بالمحبة وأسرارهم معمورة بالمشاهدة، ولكنهم تخبطوا وخلطوا وضيعوا الأدب، فتعكست بهم الأحوال ومالت بهم الأهواء إلى سوء الأفعال والأقوال. اللهم إن لك معونة تعين بها الصادقين في الوجهة إليك، فلا يعوقهم نفس ولا هوى عن حسن الأدب معك، فأمدنا بتلك المعونة يا معين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. نبيكم تولى تاديبه ربكم، فكان ذلك مظهر عناية بكم، إذ جعل مؤدبكم متلقيا للأدب عنه تعالى مباشرة. فعظمت المنة عليكم، ومن عرف سر هذه المنة عشق الآداب وتعلق بالآداب وحمل نفسه على حسن التأدب بالآداب، يؤدب عينه، يؤدب أذنه، يؤدب أعضاءه، يؤدب قلبه، يؤدب نواياه ومقاصده، ويحمل نفسه على مسلك الأدب حتى يتأدب بين يدي الله تأدب المسكين الذليل الحقير الفقير المضطر ظاهرا وباطنا، يشهد اضطراره في الأنفاس في اللحظات، والمضطر كيف ينبغي أن يتبختر، المضطر كيف يليق به أن يتعالى، المضطر كيف يليق به أن يغفل. واضطرارنا إلى ربنا لازم وثابت وواقع في كل ذرة، لكل ذرة من ذرات أجسادنا وأرواحنا وأجزائنا وكلياتنا، كل خلية من ألوف الخلايا في عيني مضطرة إلى الله لا تقوم إلا به ولا تصلح إلا به. إن آلمت لم يسكن ألمها إلا هو، وإن تحركت موضع السكون ما دفع شر حركتها وأسكنها إلا هو، وإن سكنت موضع الحركة ما حركها ودفع شر سكونها إلا هو. فخلاياي كلها مضطرة اضطرارا كليا إلى ربي، لساني مضطرة إليه، وكل مخرج من مخارج الحروف في شفتي أو فمي أو حلقي مضطر إليه، مضطر إليه اضطرارا بالغا كليا من كل وجه بكل معنى. وأظافري وشعوري وأجهزتي في باطني وقدمي وقيامي وقعودي في اضطرار إلى الله، والأرض التي أنا أمشي عليها مضطرة إلى رب، مضطرة إلى رب. من يحركها؟ من يدورها؟ من ينظمها؟ من يرتبها؟ من مهدها؟ من يمسكها؟ من يمسكها؟ من يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. شوف مظهر الاضطرار من فوقي ومن تحتي، عن يميني وعن شمالي، الكل مضطر إليه، وأنا في هذا الجو أخالفه وأعصيه، أترك فرضه وأرتكب زجره. الجهل كله عند العصاة، الجهل كله عند من كفر، الجهل كله عند من يطيع نفسه في عالم مضطر إلى الله، يغفل عن الله ويترك الأدب مع الله وكل ما حواليه مذكر له بالله، بل مضطر إلى الله ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه المراوح التي تدور من فوقنا مضطرة إلى الله، الكهرباء التي تتسبب في إدارتها مضطرة إلى الله، والذي يلسي لنا مفتاحها مضطر إلى الله، ومفتاحها الذي ركب مضطر إلى الله، والسلك الذي يصل بينه وبين الكهرباء وبينه وبين المروحة مضطر إلى الله. اشهد اشهد، فهذا هو واقعك، هذه هي حقيقة حالك وحال ما حواليك. لما تهرب من الحقيقة؟ لما تتغافل؟ لما تتعامى؟ لما تتصامم؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء يا الله، والله هو الغني الحميد. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الأرض وضعها الأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماوات مضطرة إلى ربنا، سكان السماوات في اضطرار إلى الله، ومن معرفتهم بالله فيهم الذي في عبادة القيام منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، وفيهم من في عبادة الركوع منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، وفيهم من في عبادة السجود منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة شاهدناهم بأعيننا يبكون ويقولون سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. يا أيها المضطر إلى الله كيف لا تتأدب؟ تلقى إلينا أخلاق لئام بواسطة مجلات وبواسطة تلفزيونات، فتأخذنا وننسى الرب ونضيع الأدب. هذا حال الجهل، حال من جهل من هو، وجهل من فوقه، وجهل في قبضة من هو، وجهل مبتداه وتناسى منتهاه. صدق ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. يا طالب العلم، يا حاضر الدورة، أنت مضطر فتأدب، أنت مخلوق فتأدب، أنت مقدور عليك فتأدب، أنت بدايتك الطين والنطفة والعلقة والمضغة فتأدب، أنت الذي نهايتك الجيفة القدرة فتأدب، أنت المضطر بكل ما عندك إلى ما عنده فتأدب. واجعل من أدبك اغتنام هذه الساعات التي جمعتنا وإياك على الوجهة إليه، وخذ كل لحظة من لحظاتها عطية من عطاياه وهدية من هداياه، يهديها إليك يهديها إليك، يمكنك بها أن ترتفع وأن تتسع وأن تطلع وأن تتبع. اغنم اغنم صلوات الجماعة، اغنم الحرص على الصف الأول علامة أدب، اغنم إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، اغنم الاستغفار بالأسحار، اغنم تخلصك من الأوصاف الذميمة. يا أيها المضطر إلى الله تأدب بين يدي الله، أنت في دار نسبت إلى مصطفى، إياك أن تشهد أن فوقك الأستاذ أو المشرفة أو القسمة أو المسؤول أو القائم، وعزة ربي إن فوقك الله. تصرف كيف شئت فهو فوقك، وهو الذي سيرد لك جزاء كل ما نويت وكل ما تحركت وكل ما سكنت وكل ما قمت وكل ما قعدت وكل ما التفت يمنة أو يسرة، كل ما رتبت وكل ما خططت وكل ما فكرت. لن يحاسبك مشرف دار ولا مشرف غرفة ولا مشرف قسم، هو يا هذا تأدب خير لك، يا هذا اخضع خير لك، إن كنت تسمع فاخضع، ففي خضوعك له نجاتك وسعادتك وخلاصك من الشر وفوزك بالقرب والبر من واسع البر. الإله البر، والله أكبر، والله أكبر. كلما دعيت إلى غير هذا المسلك أذكرك وأقول لك الله أكبر. كذب من أغراك بأن مسلكا غير هذا خير لك وأحسن أو أطيب لك وأطهر، أقول لك كذب من زين ذلك لنفسك وبالك، وأقول لك بصدق وحق وحقيقة الله أكبر. الله أكبر. فكن مع الله، فكن مع الله. يا هذا العبد ذكر لنا الأدب، قال أعلم أن الدين كله آداب، فلكل عمل أدب، لكل حال أدب، لكل مقام أدب، لكل وقت أدب، للوضوء أدب، للوضوء أدب. المنتبه منه يدخل إلى محل الوضوء دخله يخرج منها بكسوة نور، بقرب من العزيز الغفور مبيع هذا الأدب، يأتي إلى محل الوضوء فيخرج منه نور وينقص عنده النور جزاء غفلته، جزاء إهماله، جزاء استخفافه. للوضوء أدب. كانت تقول بعض المربيات لأبنائها وهم من خيار الناشئين على البر والأدب، يا أولادي لو واظبتم على آداب دخول الخلاء عند قضاء الإنسان حاجته وخروجه لظهر على وجوهكم نور العلم، لظهر على وجوهكم نور العلم، معظمة لهم الأدب مع الرب، مركزة في أذهانهم أنه حتى وقت قضاء حاجاتهم هم في ما بين يديه وتحت إحاطته، وأن شريعتهم الكاملة أدبتهم حتى في هذا الموطن. مع الله تأدب. قال والزكاة أدب، والحج أدب، والعلم والجرال أدب. فهذه الحلقات المرتبة لقراءة القرآن، وقراءتك وحدك إذا قرأتها لها آداب، إذا عملت بآدابها حرصت على الحلقة حرصا لأنك تجد ثمرتها، وثمرتها نظرته وعنايته ومواصلته. وإذا تذوقت هذه الثمرة ما تحتاج أحد يحثك ولا يرغبك، أقول لك تعال، أنت لا تصبر عنها. لكن إن ما عرفت قدر حلقة القرآن ما تبالي حضرت ولم تحضر من أولها أو من وسطها أو جيت آخرها، ولو تأدبت لقربت. ومن دخل في حضرة ملك من ملوك الأرض فأساء الأدب أخرج إلى خارج القصر. ومن كانت له علاقة ورابطة فلم يحسن فيها الأدب رد إلى الدواب وإلى اسطبل الدواب ليعيش مع الدواب لعدم صلاحيته للعيش في غرف الملوك وحضرات الأكابر. والذي له رغبة وقد شوق وقد فتح له الأبواب وتنزل له الإله الملك الأعلى فهو يريد أن يكون في حضرة ملك الملوك خالق كل شيء ومليكه المحيط بكل شيء العليم الخبير السميع البصير الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. من يريد أن يكون في حضرة هذا ومع هذا كيف يكون؟ كيف يطلب ذلك؟ كيف يخطب ذلك؟ كيف يتهيأ لذلك؟ الله أعز كل شيء يا أيها الطلاب، الله أكبر يا أيها الإخوان، الله الأعظم يا أيها المريدون، الله الله خير لنا من كل شيء، خير لنا من كل شيء سواه. يا من تسمعون، يا من تعقلون، يا من تبصرون، يا من تدركون، يا من تفهمون، يا من تعلمون، يا من تحسون، يا من تذوقون، نريد أن نكون معه ونجده فتح الأبواب وتنزل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. سيدي مولاي، لو قلت إنكم معي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لكان ذلك جزاء عظيما وخيرا كبيرا وفضلا جسيما. أما أن تقول أنك أنت معنا إن فعلنا ذلك، ما أرحمك يا ربي، ما ألطفك، ما أعظم تنزلك لنا. أصلنا عدم، لم نكن شيئا مذكورا، ثم خلقتنا وأنت بعزتك وجلالك تتنزل هكذا معنا. وقال الله إني معكم، يكفينا فخرا إن قال أنتم معي إذا عملتم كذا وكذا، لكن قال قوموا بهذه الآداب، عظموا رسلي وعزرهم وأنا معكم، وأنا معكم. وقال الله إني معكم. وعزته إن نسب كرم إلى شيء فما هي إلا نسبة مجازية، وليست نسبة الكرم في الحقيقة إلا له. هو الكريم، هو الكريم، ولولا كرمه ما جلسنا هذا المجلس ولا استمعنا إلى هذا الكلام. هذا تنزل الله، هذا تفضل الله، هذا تطول الله، هذا كرم الله. كيف لا تعشق القرب من الله؟ كيف لا تحب الله؟ كيف لا تتولع بالحضور في حضرة الله؟ يقول إنه سيذكر لنا معاني من الأدب عند قول سيدنا الناظم: وإن تجردت، وإن تجردت فاعمل باليقين وبالعلم إذا كنت موقوفا مع السبب. وعند قوله: وقم إذا هجع النوام مجتهدا وكل قواما ولا تغفل عن الأدب. الله يجزيهم عنا خير حيث أقامهم ربنا مذكرين لنا بحقائق ملاطفته ومننه داعين لنا دور الدخول إلى دوائر قربه ودنوه. قال إن شئت أن تسكن السامي من الرتب فهذه وصيتي لك يا من تريد أن تسكن السامي العالي الشريف من الرتب وتدرك سبق التقدم على السوى والغايات تبلغها مهنئان تصل إلى الغاية المقصود بل إذا عملت بهذه الوصية فمقصودك ومقصود كل من قصد مقصدا حسنا يتضاءل أمام ما تعطى وتوهب وتمنح وتكرم من حضرة الله تعالى في علاه. أقول لك ذلك بحق فافهم. يقول الوصول إلى الله. ونقل عن شيخه الإمام الحداد الوصول من العلم به سبحانه وتعالى إلى حد ينتهي إليه علم العلماء به تعالى المراد الخروج من العلم بالله تعالى والمعرفة بالله الظاهرة التي يتناولها العقلاء وأولي الألباب بعقولهم إلى معنى ومستوى وحقائق من العلم والمعرفة وراء ذلك يأتي شرح بعضها في معاني اليقين وهم بعد ذلك على مراتب ودرجات بعيدة التفاوت. وذكر في هذا المضمار مضمار الإيمان بالله والمعرفة به أن أعلى واحد في كل زمن هو المسمى بالقطب لأن القطبانية معناها السيادة فالذي ساد غيره في أمر فهو قطب أهل ذلك الأمر وقد يقيد بوصف فيقال قطب الراضين قطب الواصلين قطب الزاهدين ولكن الحائز الإرث الأعلى والنصيب الأكبر من المعرفة بالله تعالى في زمنه هو سيد أهل ذاك الزمن وقطبهم. ومن هنا تعلم أن أولئك الأقطاب في درجاتهم العلى تنتهي معارفهم إلى مواريثهم من سيد الوجود صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالأنبياء أعرف الخلق والكائنات بالله الخالق المكون وأعظمهم معرفة الرسل وأعظم الرسل معرفة أولو العزم وأعظم الكل سيد الكل محمد. فما تعرف الله إلى أحد كما تعرف إلى عبده محمد ولا عرف الله من خلقه أحد كما عرفه عبده أحمد. وعبده سيدنا المصطفى محمد أحمد. وما كان بعد ذلك من المعارف التي توزعت بالله على الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تساوي شيئا بالنسبة لذات الله. فكلهم على قدم ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. وكلهم يقولون كما قال سيدهم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله. هم كذلك في الدنيا وهم كذلك في الآخرة إلى الأبد. إلى الأبد لا يحيط بالله أحد ويحيط الله بكل أحد. تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب. تقوى الإله تقوى اسم من اتقيت شيئا حذرته وتوقيته وابتعدت عن ضرر عن ما يحدث بسببه مما لا يرغب فيه أو لا يطاق. يقولون اتقيت شيء اتقيته واتقيه تقا وتقية وتقاء بمعنى حذرته وحافظت على نفسي منه. فالتقوى جعل النفس في وقاية الشرع وما يحفظها من الأسوأ في الدارين. لا إله إلا الله. قال الله تعالى هو أهل التقوى وأهل أن يتقاه وأن يحذر سخطه وعذابه وعقابه، بل لا شيء أحق أن يتقى من الله. تريد أن تتقي سيفا أم رصاصا أم قنبلة أم آدميا أم ملكا أم دنيا أم آخرة أم جنة أم نارا دون الله؟ كل هذه الأشياء لا تستطيع أن تفعل لك ولا بك شيئا من دون الله، فهو أحق أن يتقى من كل شيء. مليك كل شيء أحق أن يتقى من كل شيء. كم من الناس في الدنيا يعيشون يتقون الفقر، يتقون الموت ولا بد أن يقعوا فيه ولا بد أن يصل إليهم ويأخذهم، يتقون الازدراء من الناس، يتقون انحطاط المنزل عند خلق، ولا يتقون رب كل شيء ومليكه. يتقي أحدهم أن ينزل من الوظيفة أكثر من أن يتقي الله. يتقي أحدهم أن يتغير عليه قلب رئيس الشركة أعظم من أن يتقي سخط الله تعالى. جهل بالله، جهل بالحقيقة. يا ربي أيقظ قلوبنا وقلوب المسلمين. قال التقوى أصل أصول أهل الطريق التي بنوا أمرهم عليها أربعة: إقامة الفرائض، اجتناب المحارم، اتباع السنة، لزوم الأدب. أصول الأصول ثلاثة: الأول أن يجعل الشرع حاكم على عقله وهواه، أن يجعل الشرع حاكم على عقله وهواه، اللهم أكرمنا بذلك. الثاني رؤية النفس في غاية الذل والحقارة بحيث لا يرى لها استحقاقا لشيء من الأشياء. الله الله، خذ هذا، خذ هذا تربح وتنجح. ترى نفسك في غاية الذل والحقارة بحيث ترى أنك لا تستحق شيء أصلا. وما قالوا بعض الصالحين هذا ما يطالب بحقوقه، قال ما لي حق حتى أطالب به، عدو ماشي حق أصل، لو في حق ممكن نفكر نطالب أو ما نطالب، الأصل ماشي لي حق. الله، لا إله إلا الله. هكذا حيث لا يرى لها استحقاق لشيء، هذان أصلان علميان، والأصل الثالث عملي وهو المجاهدة، وبعدها المشاهدة. وجاهد وشاهد وغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال وحقيقة التقوى وحسن المجاهدة، وأنعم علينا بالمشاهدة الشريفة في الدنيا قبل الآخرة. آمين.
مستحق العبادة، المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، ذلك هو الله رب العالمين، لا رب سواه ولا معبود إلا إياه، الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى عما يصفون، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، القديم الأزلي، الدائم الأبدي، المقدس عن الزمان والمكان وعن مشابهة الأكوان، خالق كل شيء، هو الواحد القهار، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء كيف يشاء.
فجامع هذه الأوصاف هو الإله، وليس ذلك إلا الله.
وما من إله إلا إله واحد. فكن واحد لواحد، فكن واحد لواحد.
وقول الناظم نفع الله به الذي ترجى مراحمه، فالذي اسم موصول صيغة ليتوصل به إلى وصف المعارف، وهو اسم مبهم، وترجى أن يطمع ويؤمل فيها، والرجاء الأمل وهو ضد اليأس كالرجل، وهو ضد اليأس
كالرجوي.
وسيأتي ذكر حقيقة الرجاء في اصطلاح الصوفية عند قول الناظم وأشعر القلب خوفا. والمرحمة وكذا الرحمة هي المغفرة والتعطف. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى مشتقان من الرحمة، والرحمن أخص من الرحيم، فلا يسمى به غير الله تعالى. ورحمة الله هي إفاضة الخير على المحتاجين وإرادة لهم عناية بهم وفضلا من غير اعتراء رقة، إذ لا تعتريه الحوادث سبحانه وتعالى وتقدس.
فعندهم
عند الخلق الرحمة رقة تقتضي التفضل والإحسان، هذه صفة المخلوقين. رحمة الله إفاضته الفضل عليك وإرادته الإكرام لك والعفو عنك ومسامحتك إلى غير ذلك من المواهب والعطايا والمنح والتجاوز والعفو والصفح والجود، هذه رحمة الله التي لا غاية لها ولا منتهى، التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين أتباع إمام المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين المتابعة لسيد المتقين، آمين. فسأكتبها الذين يتقون. وقد تبدأ إبليس الرجيم للجنيد بن محمد سيد الطائفة ببغداد، فقال يا جنيد إن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فمن يمنعني من رحمة الله؟ والجنيد قد عرف عن الله من الله أنه طرد عبده هذا بتكبره وأحل عليه لعنة، فقال له يا عدو الله إن الله يقول فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وأين أنت من التقوى؟ أنت ما التقييد. فقال لو إبليس التقييد وصفك لا وصفه، فذكره من جلال الله وجماله ما غاب به الجنيد عنه رضى عنه، وما استفاد الجنيد هذا المعنى إلا من الله عن الله تبارك وتعالى، ليس في وصف من أوصاف الله ولكنه في أحوال عباده، فقيد أحوال عباده، لم يقيد وصفه تعالى ولم يقيد نفسه في الآية، فكذب إبليس. لكن إبليس لما نطق بذلك بعث من كوامن الجنيد في شهود الحق ما غاب عن إبليس وغيره فسكت منه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنعم بالله، لا يهلك على الله إلا هالك، ومن دق باب كريم فتح. قرأ.
الرحمة الامتنانية في مصطلح الصوفية هي المفيضة للنعم السابقة على العمل، وهي التي وسعت كل شيء. والرحمة الوجوبية هي الرحمة الموعودة للمتقين والمحسنين في قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، وفي قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهي داخلة في الامتنانية لأن الوعد على العمل محض المنة. والواحد من أسمائه تعالى وهو الذي يستحيل تقدير الانقسام في ذاته، ويستحيل وجود النظير له تعالى جل وعلا وتقدس، إذ لا وحدة على الإطلاق إلا له، ليس له شبيه بوجه من الوجوه
وليس ذلك لشيء سواه. والأحد ذكر أنه بمعنى قريب منه ولا يوصف إلا الحق تبارك وتعالى، لأن تعلق الواحد بالذات والصفات والأفعال، وتعلق الأحد بالذات.
والأحد بمعنى قريب منه، قال بعضهم والأحد لا يوصف به إلا الله تعالى لخلوص هذا الاسم له تعالى، والتوحد التفرد، والمتوحد المتفرد، والمتوحد ذو الوحدانية، والتوحيد الإيمان بالله تعالى وحده، ويقال وحدا بضم الحاء وكسرها، يحد وحدة ووحادة ووحودة ووحودا ووحدا، أي بقي مفردا كتوحد، ويقال وحده أي جعله مفردا.
ومن هنا تعلم أن نسبة التوحيد للعباد، توحيدهم لله، إنما هو وصفهم، إن وصفهم واستعمال اللفظ مجازي. لو كان شيء غير واحد وأنت توحده عجيب، لكان توحيدك له حقيقي. لكن شيء هو واحد أصلا ما ينقسم، ومن قبل ما دخلك هو واحد، أنت كيف توحده؟ تروح تصلح مشهدك فيه بس ما تعمل شيء، هو ها؟ فلهذا صارت حقائق التوحيد بين العباد سلما يرتقى به إلى إفاضة الواحد الأحد على عبده ما يوحد به الحق تبارك وتعالى عبده في مقام أو عطاء أو إفضال أو خصوصية من الخصوصيات. وإلا الواحد واحد قبل أن يخلق السماوات والأرض، فما يحتاج إلى توحيد أحد، وما توحيد العباد إلا تصحيحهم لأنظارهم ومشاهدهم وعقائدهم هم. نعم، اقرأ.
واعلم أن التوحيد هو الإيمان كله. قال شيخنا الناظم في كتابه إتحاف السائل بجواب المسائل: علم التوحيد هو البحر الزاخر الذي لا يبلغ له ساحل ولا يدرك له قعر، وقد سبح النظار من المتكلمين في باحته، وغاص العارفون المحققون في لجته، فأدركوا من نفائسه ما يجل قدره، ثم أجمعوا بعد إثناء الطاقة على الاعتراف بالعجز عن الغاية لتوقف الإحاطة بالتوحيد على الإحاطة بذات الموحد وصفاته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد أجمع المحققون على أن الإحاطة بذات الله تعالى وصفاته غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وشد من قال بما يهم حصولها، وذلك لأن المحيط بالشيء من طريق العلم أو غيره مستول عليه وقاهر له، والحق سبحانه وتعالى هو القاهر الذي لا يقهر. ثم علم التوحيد على قسمين: ظاهر، وهو الذي يعلم بالدليل ويجب اعتقاد ما لا يصح الإيمان بدونه منه، وباطن، وهو ما لا يدرك بدون الكشف والعيان، وهو ميراث التقوى، وهو سر بين العبد وبين ربه، وتوجد منه تلويحات في كتب المحققين كالإحياء والقوت. وأما من أورد من الصوفية في كتبه أطرافا منه كالحاتمي والكيلاني فليحمل ذلك منهم على الغلبة والمغلوب معذور، أو على الإذن والمأذون له مأمور يجب عليه الامتثال، وسر الإذن في ذلك لا يجوز ذكره إلا مشافهة. انتهى كلام شيخنا الناظم مع تصرف في شيء منه. وسئل الشيخ البوشنجي عن التوحيد فقال: غير مشبه الذات ولا منفي الصفات.
جل جلاله وتعالى في علاه، ورزقنا الله كمال التوحيد وجعلنا من أهل حقيقة التوحيد، وأهل حقيقة التوحيد تتضاعف أعمالهم تكثر أجورهم، لأنهم يعملون على كمال الأداب، يعملون على كمال الأداب، فأعمالهم تعظم وثوابهم يجزل، فتسبيح من أحدهم ما تساويها عبادة سنة من غيرهم. لا إله إلا الله، لأنهم ينطقون بها بحقيقة في حضور تام مع الحق، شاهدين لتصرفه فيهم وإحاطته بهم وقدرته عليهم كأنهم يرونه. فأين يساوي هذا عبادة لا يتحقق فيها هذا الوصف ولو كثرت وعظمت؟ يقول سيدنا الحداد: سبح النضار من المتكلمين الباحثين عن أدلة صفات الحق تعالى من المسمين بالنضار والمتكلمين علماء التوحيد، سبحوا في باحته، في باحة هذا البحر الزاخر. والعارفون الذين صدقوا مع هذا الرحمن ونفوا شهود الكائنات، أي شهود استقلال لها في ذرة من شؤونها في لحظة من اللحظات، وثابتوا على عين اليقين، سبحوا غاصوا في لجدة ودخلوا وسط البحر هذا إلى الأماكن التي هيئت لهم، وما يقدرون على أن يحيطوا بما في البحر ولا أن يصلوا إلى أطرافه، ولكن كل يصل إلى مكان ويأخذ له من الصيد ويأخذ له من الجواهر، ما دبروا نفس ما يجل قدره، وأجمعوا بعد إفناء الطاقة على الاعتراف بالعجز. فكلما بدأ الحق يواصلك يا هذا المؤمن المتوجه إليه بحقائق عظمته وكبريائه ومغفرته ورحمته وقدسيته وأزليته وأبديته وتقديمه وتأخيره وأمره ونهيه وإرساله وإنبائه وإنزاله وخلقه وإيجاده وما إلى ذلك، رأيت عجائب متناثرة من العظمة والجلال والكبرياء من كل جانب، حتى توقن قطعا أن المعرفة قوة معرفتك بعجزك وضعفك، وأن قوة التحير غايات المعرفة في هذا المجال. وتعرف قول سيدنا الصديق الذي سيتيبه الآن أن السبيل إلى معرفة الله الاعتراف بالعجز عن معرفة الله. وقالوا: وليس لك عين الكشف يا صاحي منتهى سوى حيرة في حيرة ضمن حيرتي. فأهل المعرفة بالله هم أعظم الخلق تحيرا، لكونهم أحسن الناس تخيرا، ولأنهم أوسع الناس تبحرا، ولأنهم أوفى الناس تنورا، ولأنهم أدق الناس تبصرا، ولأنهم من أزكى الناس تحررا، ولأنهم من أرقى الناس تطورا. وفي ذلك قالوا: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني، لأنه كلما عرف أكثر تحير أكثر وتخير أكثر وتنور أكثر وتطهر أكثر وتبصر أكثر. سبحان الله جل الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل حال أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. هذه حقائق معرفة الإنسان لحقيقته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يقول: علم التوحيد الظاهر الذي يعلم بالدليل ويجب اعتقاد ما ليصح الإيمان بدونه منه، من معرفة وجوده وأوليته وقدرته وإرادته وأنه السميع البصير العليم، وهذه الأوصاف المذكورة في الكتاب العزيز وعلى لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان بهذا واليقين بهذا يفضي بك إلى علم بالتوحيد يعبر عنه بالكشف والعيان، هذا ميراث التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال سيدنا علي بن أبي طالب: لو كشف الغطاء ما ازددتوه، ما ازددت يقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولكن كمال الطمأنينة إنما يكون في حق اليقين. وقول سيدنا علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي في مجالات عين اليقين، في مجال عين اليقين. لأن حق اليقين وصف النبيين وكهم الوراثتهم وقد انغمس في حق اليقين أمثال سيدنا علي، ولا يزال بعد ذلك حق اليقين متسع المجال رفيع المراتب العوال لا نهاية له، بحال صاحبه يشاهد بالبصيرة وبالبصر ما تشاهده البصيرة، فتخرج بصيرته نور بصره. وكان في حق اليقين سيدنا إبراهيم الخليل، وكان ببصيرته يشاهد سر إحياء الله للموتى، فأراد أن يجاوز ذلك إلى أن تخرج البصيرة بصره فيشهده، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وهذه رتبة في معاني حق اليقين رفيعة، هذه الرتبة التي طلبها سيدنا الخليل على نبينا وعلي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والحق تعالى قال خذ أنت بنفسك، والآن نمدك من عندنا بقوة تكون الميت مستعدا للإحياء بندائك، خذ أربعة أمطار فصرهن إليك، ثم جعل كل جبل من جزءا، ما قال ثم ادعني، ولا قال ثم أدعوهن لك، ثم ادعوهن أنت ياتينك سعيا. فبلغت ذروة الخليل عليه صلوات الله وتسليماته، ثم ادعوهن ياتينك سعيا. قال وهذا العلم الموروث من التقوى لا يستطاع تعريفه من دون المسلك والاستعداد بذاك الذوق، ما يتأتى. فإذا تكلم عنه صاحبه فالسامع الذي لم يصل هذا المقام باب الذوق ما يفهم المعنى، وكلما شرحه ازداد إبهام وغموب عليه، فيتسارع إلى ذهنه معاني غير المراد أصلا فيفتتن ويفسد، وربما رجع باللوم على القائل، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو ما فهم ما درى كيف يقول. ويرجع مثال واحد يجلس البهيمة ويقول تجلس، فجاء واحد يقول يا أيتها الناقة أجلسي، ايش تفهم؟ أقول لك أجلسي من فضلك أجلسي، تفهم شيء؟ فجاء واحد يقول برا على كلامك، أخ 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 جلست، وين الكلام الصواب وين لا أخ لكن هذا مقام التنزل لمستوى إدراك البهيمة. فإذا أردت خاطب البهيمة بالكلام الأدمي، الأدمي أرفع رتبة من البهيمة، ما تنزل ما تفهمه ولا تجي عليه. فالمسلك الصحيح أنك تتنزل إلى مستوى البهيمة تقول أخ وتسمع كلامك، وقد الناس يخاطبون طيور ويخاطبون نوع من الحيوانات، صلحون أصوات وصفير في طلعون شنزلوا شي كذا وشي كذا، ويفهمون منهم الحيوانات، هذا تنزل من الإنسان إلى مستوى الحيوان. وهذا العارف اللي يتكلم بذا الكلام مثل يجي واحد قدام الحيوان بيكلمه كلام لازم يقول عيب عليك يا إيه ما يصلح منك قل أخ كما الناس بس خلد الكلام الضحين ما يتفهمه. فإذا ذي الثاني غلط قل لا هو ما هو قال غلط بس كلام في مستوى راقي ما تفهمه البهيمة ما لا تغلط صاحبنا صاحبنا كلامه صحيح لكن البهيمة ما تفهمه. فذا الحين مشكلة إذا تكلموا العارفين بشيء من ذا الكلام تقع مشكلة وتجي البهائم تغلطهم ولا لا وقد تسمع كلمة تفهم معناها أقضمي ولا كلية بتجيله بتقول ولا هو لأنها قريبة من الصوت اللي يحدثونه للبهائم هذاك وهو ما قصد هذا ولا قال هذا. فكذلك الحال في هذه الكلمات. ولهذا الوجب على العارفين أن ما اكتسبوه من نور اليقين ومعالم اليقين ومعارف اليقين بالتقوى أن يحفظه ويصونه ولا يتكلم به منهم أحد إلا مغلوب معذور لا سؤال عليه وإلا مأذون له بطرق الأذن الشرعي من بابه لأهله فهو بذلك مامور عليه امتثال الأمر لأسرار يعلمها الله تبارك وتعالى أن يجعل في كلام أهل قربه وأهل حضرته متشابها بالنسبة للخلق كما جعل في كلامه كما جعل في كلامه جعل في كلامه المنزل آيات محكمات وأخر متشابهات وابتلى الخلق بهذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ما له تأويل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فكذلك يجعل في كلام أهل حضرته كذلك كلام محكم وكلام متشابه مثلا فتنة واختبار لك إلى غير ذلك من الحكام. لا إله إلا الله قال غير مشبه مشبه الذات ولا منفي الصفات هذا معاني في التوحيد. وبيذكر لنا قول سيدنا الصديق بعده
ورفعنا الله بعلومه في الدارين. وقال الجنيد رحمه الله تعالى أشرف كلمة في التوحيد ما قاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه سبحان من لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته يعني عن كمال معرفته. وقال الجنيد
والأبيات المشهورة لسيدنا أبو بكر لا يعرف الله إلا الله فالتأيد والدين دينان إيمان وإشراك وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك إدراك العجز عن الدرك إدراك.
سئل عن التوحيد إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته.
هنا عندنا غار في جبل وراء شعب النبي هود تم برهوت معرفتنا به أنه ينتهي الخبر فيه وما يرى ما يدرى ما وراءه ها بس هذا الغاية. وكل ما ندخله يتعرض للموت ولا يرجع بنفسه بسهولة بيصلح له حبل عاد يدله على منفذ المخرج وإلا يقع موت هناك. فهذا الذي نعرف عنه غار في جبل من الأرض هذا تنتهي معرفة الناس بهذا الحد لا 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 لا. فكيف يريد من يريد أن يحيط بالله بوصف من أوصاف الله أو بذات الله تعالى في علا لا إله إلا هو المصير وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كم تجهل بحقائق عينك كم تجهل بحقائق سمعك كم تجهل بحقائق قلبك كم تجهل بحقائق جهازك التنفسي ما تحيط به وما عرف تحيط حتى بأجهزة في بدنك هذا بتجيب عقلك هذا بتقيس لي صفات الرب وأفعال الرب وأسماء الرب وذات الرب لا إله إلا الله العجز عن درك الإدراك إدراك
الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلها واحدا وصمدا فردا بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول سيدنا الناظم نفع الله به وزاده من فضله الكشاف للكرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة وهي الحزن والغم والكشف هو
الحزن والغم
وهي الحزن والغم والكشف هو الرفع والإزالة والإذهاب وكاشف الكرب وكشاف وكاشف الكرب وكشافها مزيلها ومذهبها ومفرجها ورافعها والغموم والكروب متقاربة موادها في اللغة ما يحزن القلب ويغمه ويلازمه ويأخذ بالنفس بسبب ما يتوقع من الأسواء والحالات المكروهة. فأما فضائل التقوى فلا تعد ولا تحصى ولا يحاط بها ولا تستقصى كيف وإن الله يحب المتقين وإنما يتقبل الله من المتقين إن أكرمكم.
هذه آيات تحتاج منا تأمل أقراها بترتيل آية بعد آية وخلنا نستمع وسطها علم جم وفهم عظيم. أقرأ إن الله
أكرمكم عند الله أتقاكم والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم والله ولي المتقين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله مع الذين اتقوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وأزلفت الجنة للمتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ثم ننجي الذين اتقوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
اللهم يا ذا الفضل العظيم هب لنا الفضل العظيم واجعلنا عندك من أهل الفضل العظيم واجعلنا من أهل الفوز العظيم واجعلنا من أهل الحظ العظيم يا عظيم.
وتعالى التقوى في أكثر من 90 موضعا من كتابه العزيز. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجم إلا بتقوى الله أنتم من آدم وآدم من تراب. وقيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. الحديث وما جاء
صلى الله عليه الله أعلم. أي اقرأوا الأبيات الثلاثة وثلاثة بعدها أيش قال الإمام في أول. بسم الله الرحمن الرحيم
فضلي والآداب إن شئت أن تفتح
تسكن السامي من الرتب وتبلغ.
واحد ينقل من شيء من الكتب المتقدمة أنه يقول أنه أجمعوا على أن الأرض لا تتحرك بل ثابتة. يقول ما في هذا إجماع ولا يصح الإجماع. اتفاق مجتهدي الأمة على حكم أحكام الشريعة ما هو شؤون الأرض ولا شؤون السماء، لا شغلهم ولا بضاعتهم، ما في هذا إجماع ولا في هذا شيء. هذه ظنون يظنونها في أنفسهم أو فيما حواليهم، ما فيها مستند من آية ولا من حديث ولا حكم شرعي يترتب عليه. وهكذا أهل السنة والجماعة ملأنا كتبهم من القرن الخامس ومن القرن السادس وقبل بكروية الأرض وما إلى ذلك. هو كلام الناس فيه ليس بشيء ولا يكون في مثل إجماع ولا استناد لشيء فيه من الدلالات في النصوص الشريفة المكرمة المباركة. لا إله إلا الله. ينظر الله إلينا يسعدنا يقربنا إليه زلفى ويجعلنا في أهل وفاء وأهل حسن الاقتفاء للحبيب المصطفى تنفضي إلى حقائق علم اليقين وعين اليقين، يربطنا الله بأهل حق اليقين ويقين الأسواق في جميع شؤون حيكون كلنا بما هو أهله في الظهور وفي البطون. فرق كربات أمة النبي محمد واجعلنا وياكم في خيار أمة النبي محمد في الصادقين مع الواحد الأحد، يرزقنا حقيقة التقوى ويبلغ الكل منا ما رجاه فوق ما رجاه، ويمنحنا الرضوان الأكبر مع صلاح ما بطن وظهر، ويجعلها ليالي مباركة علينا وعليكم وأيام اقتراب وعطاء بغير حساب وفتح للأبواب، من يكشف عنا الكروب ويعفو عنا ويصفح ويسامح ويجود ويسمح، يختم لنا بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.